لنعلم أن الآفات إذا أصابت القوم فإن الله عز وجل يبلغها مبلغها، بل إن أبا عبيدة لا يخطب الناس ثم يقول في آخر خطبته: اللهم اقسم لآل أبي عبيدة حظهم من هذا الطاعون. فيخطب معاذ ويقول: اللهم اقسم لآل معاذ بن جبل من هذا الطاعون نصيبهم. وليس هذا تمن للموت، إنما هو تمن للشهادة. فتمن الموت لا يجوز إلا إذا حاقت الفتن، إلا إذا اشتدت الفتن. وهذا الذي يقولونه إنما هو تمني للشهادة، كأن يرفع الرجل يديه كما كان من أنس بن النضر لما رفع يوم أحد يديه إلى السماء وقال: سأل رب العزة أن يوقعه في فارس قوي شديد فيضربه هاهنا فيموت في سبيل الله. هذا ليس تمن للموت، إنما هو تمن للشهادة في سبيل الله. ولذلك فإن تمني الشهادة مشروع، مشروع، وقد تمناه كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب تأتيه أخبار أولئك الأصحاب الذين ماتوا، ويحزن عمر على ذلك ويدعو الله عز وجل لهم وتستمر مسيرة الإسلام، مسيرة الإسلام تنتقل من بلد إلى بلد وتتعدد مواقع الجند، فترى جندا في الكوفة وترى غيرهم في البصرة وفي الشام وفي سائر البلاد يقاتلون ويحاربون، وتتسع على المسلمين الجبهات، ويزيد نصر الله عز وجل عليهم يوما بعد يوم. ويأتي يزدجرد قائد الفرس فيحمس القوم ويعيب عليهم أنهم قد تركوا بلادهم للعرب أخذوها، فيجتمعون على رجل اسمه الهرمزان. فبعد أن كان صالحهم في بعض البلاد إلا أنه غدر بهم فنقض العهد وحاربهم، وكلما حاربهم في موقعة هزموه، فارتد وتحصن في بعض الحصون حتى لم يبق له من جند، فصعد إلى مكان تحصن فيه، ثم أقبل إليه البراء بن مالك أخو أنس بن مالك. وكان البراء بن مالك لما اشتدت الحروب على المسلمين وكان مجاب الدعوة، قالوا له: يا براء أجب، يعني ادعو الله عز وجل لنا. فرفع البراء يديه يدعو الله عز وجل بالنصر وقال: واللهم اجعل شهادتي فيها. فكان أن جاء في الجند الذين جاءوا إلى الهرمزان ليقتلوه، فوضع الهرمزان رمحا في من كنانته فضربه به فمات، ثم أقبل عليه آخر فضربه فمات، ثم نادى الهرمزان على القوم قال: يا قوم، على المسلمين، والله إن معي 100 رمح وأنتم ترون أن رميتي لا تخيب، فإنه لا يقع واحد منها إلا في رجل فيقتله، ولا خير بعد أن أقتل منكم 100، ولكن أمنوني ثم خذوني إلى عمر بن الخطاب. ففعلوا فأمنوه فأخذوه إلى عمر بن الخطاب، وقبل أن يدخل إلى المدينة ألبسوه حليته وزينوه بزينته، ثم ذهبوا إلى بيت عمر فقيل لهم إنه في المسجد مع وفد من الوفود، فذهبوا إلى المسجد فلم يجدوا أحدا، فخرجوا يسألون عن عمر، فقيل لهم هو في المسجد وكان معه الوفد فخرج، فدخلوا إلى المسجد فإذا بعمر قد خلع البردة التي كان لبسها للوفد ثم توسدها ينام عليها. فوقف الهرمزان يقول: أين عمر؟ قالوا: اخفض صوتك، ها هو ذا النائم. قال: هذا؟ فأين حراسه وأين حجابه؟ قالوا: لا اخفض صوتك، ليس له من حراس ولا حجاب. قال: والله إن هذا لنبي. قالوا: إنه ليس بنبي، لكنه يسير على طريقة الأنبياء. فلما كثر الحديث استيقظ عمر فوقف ينظر مندهشا، قال: أهذا الهرمزان؟ قالوا له: نعم. قال: الحمد لله الذي أذل هذا وأضرابه وأعزنا بالإسلام. ثم قال عمر: غيبوه عن وجهي حتى تغيروا هذا الذي عليه. فأخذوه فألبسوه ثوبا صفيقا، ثم جيء به إلى عمر بن الخطاب فقال له: يا أمير المؤمنين، إني أخاف أن تقتلني قبل أن تسمع مني. قال: لا بأس عليك حتى تتكلم. ثم قال: أريد أن أشرب ماء. فجاءوا إليه بماء في إناء، فقال: والله لو مت عطشا ما شربت من هذا الإناء. فجاءوا إليه بإناء آخر، فأخذ الإناء بيده وأمسكه وقال: يا أمير المؤمنين، أخاف أن تقتلوني قبل أن أشرب هذا الماء. قال: لا بأس عليك حتى تشرب. فوقف يرتعد وسكب الكأس فملؤوه، فقال: لا حاجة لي به، كفى أن عمر بن الخطاب قد أمنني. قال: لا، ما أمنتك. فقال أنس بن مالك: بل قد أمنته يا أمير المؤمنين. قال: ويلك، أو أمن من قتل البراء؟ لا، ما أمنته. قال: بل قد أمنته يا أمير المؤمنين، قلت له: لا بأس عليك حتى تتكلم، لا بأس عليك حتى تشرب. فكأن الهرمزان أراد بهذا أن يحتال إلى تأمينه. قال: خدعتني، والله لا تخدعني حتى تسلم. فشهد الهرمزان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال أهل العلم أن إسلامه حسن بعد. فكان يصحب عمر بن الخطاب في كثير من ذهابه وعودته، كان كثير التحرك معه. إلا أنه لما قتل عمر بن الخطاب بيد أبي لؤلؤة المجوسي، اتهم الهرمزان على تحريضه، حتى أن عبيد الله بن عمر قتله في ذلك. ولكن قيل أنه عبيد الله بن عمر قتل رجلا الهرمزان وآخر، فلما جاء الهرمزان يقتله قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فلما جاء للآخر يقتله صلب على صدره. فهذا الإسلام. أنس بن مالك يقول له: بل قد أمنته يا أمير المؤمنين، يعني قد احتال الهرمزان وأظهر أنه خائف ويرتعد، فقال له: لا بأس لك حتى تتكلم. فطلب الماء ليشرب، ثم سكب، ثم قال له: لا بأس عليك حتى تشرب، فسكب الماء. كل ذلك وعمر بن الخطاب إنما يريد له أن يكون في مأمن حتى يتكلم، فيقول له: قد أمنتني يا أمير المؤمنين. فيقول له: أنا أؤمن من قتل البراء، من قتل البراء بن مالك؟ فقال: نعم قد أمنتني. ويسرع أنس بن مالك وهو أخو البراء ليشهد أن عمر بن الخطاب قد أمنه ويبين له الأمر، يشهد شهادة الحق، مع أن هذا الأمان إنما خرج خدعة، وعمر بن الخطاب يقول لا أرضى بذلك حتى تسلم، حتى تدخل في الإسلام، فيدخل في الإسلام علانية، أما سره فإنه إلى الله رب العالمين، سره إنما يعلمه الله رب العالمين، ولكنه كان قد أسلم وكان دائم السير مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كل هذه المواقف إنما تدلنا على ما للإسلام من أثر في نفوس الجند ومن أثر في واقع الأمر، وأن الله عز وجل يؤيد المسلمين بما بهذا الإيمان فينصرهم على هؤلاء الذين كانوا أصحاب حلية عظيمة وزينة كثيرة وحراس كثيرين، حتى أن الهرمزان لا يتعجب أن عمر بن الخطاب ليس له حراس، فيقول إن هذا لنبي، أي أن حراسه من الملائكة، يعني مدام هذا ليس له حراس يبقى حراسه من الملائكة، فيقولون له إنه ليس بنبي، إنما هو يعمل بعمل الأنبياء، يسير على منهج النبوة. وفي هذا العام، أي في العام 18 للهجرة، يحدث بالمدينة أمر خطير، وهو ما سمي بعام الرماد. يحدث في المدينة عام الرماد في العام 18 للهجرة، والراجح أن عام الرماد حدث في العام 18 للهجرة، إلا أن هناك حديثا لا يؤيد هذا الحديث، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرسل إلى عماره في الأمصار يستنجدهم الميرة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل أنه أرسل إلى عمرو بن العاص في مصر، فقال له عمرو بن العاص لأرسلن لك بالميرة أولها عندك وآخرها عندي، إلا أن هذا القول يعوزه أن مصر لم تفتح في ذلك الوقت، فلعل هذا القول من عمرو بن العاص لما كان أميرا على بعض البلاد في الشام، لأنه لم تكن مصر قد فتحت بعد، فكانت الميرة عندما اشتد في الوطأة بالمسلمين تأتي من البصرة ومن الكوفة ومن بلاد الشام إلى المسلمين، وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يبث طعامه في اللبن وعليه السمن، فلما حدث عام الرماد كان لا يأكل إلا الزيت حتى تغير جلده واسود لونه وضعف بدنه، وخاف الناس عليه أن يهلك، فكان عمر بن الخطاب لا يرغب بنفسه عن المؤمنين، إنما يأكل مما يأكلون، ولقد هرع الناس من مختلف القرى والبلاد حول المدينة، هرعوا إلى المدينة، ففتح لهم عمر بن الخطاب بيت المال وأخرج لهم ما كان فيه من طعام وأنفق عليهم كل الأموال، فقيل أن رجلا رأى في نومه رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذهب إلى عمر بن الخطاب فقل له الكيس الكيس، أي عليك بالفطنة، فخرج وقال لرجل يقف على باب عمر بن الخطاب قل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباب، فلما دخل قص عليه ما كان، فجمع عمر بن الخطاب الناس وقال: أرأيتموني قد أهملت شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن فلانا قال كذا وكذا. فقالوا: يا أمير المؤمنين، نرى أن تجمع الناس فتدعو الله للمسلمين. فقال: قد فرج الله عنكم، والله ما اجتمع قوم يدعون ربهم إلا فرج الله عز وجل عنهم ما هم فيه. فجمع عمر بن الخطاب الناس ودعا العباس بن عبد المطلب، وقال عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استسقينا بنبيك، وإن اليوم نستسقي بعم نبيك، قم يا عباس فادعو. فقام العباس يقول: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يرفع إلا بتوبة، فهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة فاسقنا. فنزل المطر حتى عادوا إلى بيوتهم يخوضون فيه. تدبروا إخوة الإسلام، فإن في هذا الأمر من المسائل الجليلة ما ينبغي على العبد أن يتعظ بها ويعتبر. أي قوم وجدوا بعد ذلك كانوا أحب إلى الله من هؤلاء، من عمر والذين معه؟ أي قوم كانوا أقرب إلى الله رب العالمين من هؤلاء الذين كانوا في الأرض يعملون بعمل الأنبياء، يدعون بدعوة الله رب العالمين؟ أي قوم كانوا أقرب إلى الله من هؤلاء؟ ولكن الله عز وجل يختبرهم بالسراء والضراء، الله عز وجل ينزل بهم الشدائد، ينزل بهم الشدائد، والله عز وجل يظهر لهم هذه الأمور حتى يتضرعوا إلى الله رب العالمين. لكن الناس إنما يقيسون مرضاة الله رب العالمين بنعم تغدق عليهم. نحن في هذه الأيام أكثر الناس ذهبا ومالا وسعة ومتاعا ورفاهية، فهل يدل ذلك على عظم في الإيمان أو عمق في العمل بما يرضي الله رب العالمين؟ لقد كان القوم أكثر الناس حبا لله، فكان فيهم من إذا أقسم على الله أبره، من إذا دعا الله رب العالمين استجاب له، ومع ذلك يصيبهم عام الرماد. وقيل نسمي بعام الرماد لأن المطر قل حتى صارت تربة الأرض قد تفتتت، فصارت تذرها الرياح كأنها رماد. وقيل أنه سمي بعام الرماد لأن أبدان الناس قد هزلت وأبصارهم قد ضعفت، حتى أنهم إذا نظروا في أي ناحية رأت أبصارهم كأن رمادا يملأ عليهم الجو، ولا يبعد أن يكون الأمر قد شمل المسألتين: رماد من الأرض، ورماد من ضعف الأبصار. وهم الصحابة الأخيار وتابعيهم بالإحسان. إذن فالأمر أن الله جلت قدرته يستزيد حسنات القوم ويرفع درجاتهم بصبر يصبرون أياما على تحمل هذه المشاق. الله عز وجل يعلي درجتهم بأن يصيبهم بمثل هذه الأشياء فيصبر لله رب العالمين. عمر بن الخطاب يواسي القوم بنفسه فيأكل مما يأكلون ويشرب، مع أن عمر لو أكل وحده ما نقص ما عند الناس. لو أن عمر وآل عمر وسعوا على أنفسهم حتى يستطيع عمر أن يبقى قويا فتيا يفكر للناس ويدبر لهم ما نقص ما عند الناس. ولو أن عمر ترك طعامه وطعام أهله للقوم ما رد جوعهم. لكن الأمر أن الرجل يواسي القوم بنفسه، نفس الأمر اللي قاله أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه لما طلبه عمر، وعمر إنما أراد أن يستنقذه من ذلك الأمر الذي هو فيه، فيقول له إني بين جندي. وهذا عمر بن الخطاب يعيش بين قومه لا يرغب بنفسه عنهم، إنما يأكل مما يأكلون حتى يتغير جلده ويضعف بدنه ويهزل ويصيبه ذلك. ولم يذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في أحداث عام الرماة أنه منع قطع يد السارق، ذلك لأن الرواية لم تصل إلى درجة الصحة أن يستدل بها في ذلك. فالرواية التي يتعلق بها القول رواية ضعيفة لم تبلغ درجة الصحة، ولو صحت لكان عمر بن الخطاب إنما يضرأ الحدود بشبهة أصابت. ثم هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعمل في الناس ويخطبهم ويحدثهم ويواسيهم، فلما أقبل عليه أقوام من خارج المدينة لم يقل اخرجوا عنا، نحن في مجاعة نريد لهؤلاء أن يعيشون، نريد أن نوزع عليهم حصص التموين، إنما يستخبر القوم ويفتح لهم بيت المال فيخرج الطعام، فإن كان الطعام لا يكفي إلا اليوم فلغد رب رزاق يرزق بما يشاء، يفتح لهم الأبواب. ثم يأخذ عمر بالأسباب فيرسل إلى الناس، إلى الأمراء في الأمصار في البصرة وفي الشام، يرسل إليهم من يمدونه بالميرة طعاما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يمر عمر بن الخطاب ليلة بين البيوت، يعني هذا لا يجعل عمر يسكت ولا يبقى في بيته، إنما يمر بين البيوت فلا يسمع صوتا ولا يسمع دعاء. فلما أصبح عمر جمع الناس فسألهم لماذا، قالوا قد دعونا ولم يستجب لنا. فجاءه هذا الذي يقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك الكيس الكيس. فجمع الناس فصلى بهم صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء صلاة مشروعة شرعت عند قلة الماء قلة المطر، من أجل أن ينزل الله عز وجل مطره على القوم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يستن في صلاة الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري وهو على المنبر يوم الجمعة يخطب الناس، دخل رجل من الباب الشرقي فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فنزل المطر حتى أخذ يتحدر عن لحيته، يعني المطر نزل واخترق سعف النخيل اللي كانوا يسقفون بها لهذا الجانب من المسجد ونزل عليه حتى صار يتحضر. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس سجد بين الماء والطين حتى وجد أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. قال الناس فخرجنا نسير في المطر مسرعين إلى بيوتهم. فلما كانت الجمعة التالية والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر دخل أعرابي من نفس الباب يقول راوي الحديث فلست أدري أهو الأعرابي الأول أم غيره، يقول يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يرفع عنا. انظروا، فالإنسان ضعيف، إن قل الماء اشتكى وإن كثر اشتكى، إن زاد الحر اشتكى وإن زاد البرد اشتكى. هكذا خلق الإنسان ضعيفا، ضعيف ضعيف، يشكو من النقيضين، يشكو من الضوء وكما يشكو من الظلام، ويشكو من السكون كما يشكو من الجلبة، ويشكو من الجوع كما يشكو من التخمة، يشكو كذلك لأنه ضعيف ولا حول له ولا قوة إلا بالله، إلا بالله رب العالمين. لذلك وجب على العبد أن يكون دائما اللجوء إلى الله رب العالمين، دائما الرجوع إليه. فعمر بن الخطاب سواء صحت مسألة الرؤيا أن صحابيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه يخبره أن يذهب إلى عمر وأن يقول له كذا وكذا، أو أن عمر لما سار بين الناس فرآهم قد سكنوا لا يدعون الله جمعهم ليدعوا الله مجتمعين. يجمعهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويقدم العباس بن عبد المطلب لورعه وتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدمه ليصلي بالناس لأنه يحسب فيه الورع والتقوى، وأي أحد لا يظن به الورع والتقوى من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقف العباس يدعو ويصلي بالناس فيقول اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب. وبعدين عمر بن الخطاب ما يقولوش يا عباس ذنب مين يا عباس ده؟ ثم يقول ولا يرفع إلا بتوبة، فهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة، يعني الذنوب نحملها على أيدينا وكل أعضائنا تمتثل إلى الله تائبة، يعني الذنوب في الأيدي وكل الأعضاء الأيدي وسائر البدن تائب إلى الله رب العالمين. الصحابة فيهم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، فيهم المبشرون بالجنة، فيهم أهل الإيمان والتقى، فيهم قوامين الليل، فيهم صوامين النهار، فيهم المجاهدين في سبيل الله، فيهم أولئك جميعا، وهم يرفعون أكف الضراعة إلى الله لم ينزل بلاء إلا بذنب. وليس هناك من معترض، وليس تعالى النهاردة واجمع الناس ليصلوا وقل للناس بذنوبكم نزل البلاء، كل واحد هيقول مش هذا المقصود، مش هذا المقصود، لكن بذنوب، بذنوب، بس ذنوبي يعني لا ماليش ذنوب تجيب هذه البلاوي. عمر بن الخطاب يصدق ولا يعترض، وعلي بن أبي طالب لا يعترض، والصحابة الكرام لا يعترضون، والعباس بن عبد المطلب يقول وهم على ذلك يقرون لم ينزل بلاء إلا بذنب. لما حدث ما حدث من أزمة الخليج في محاضرة، وكان الحضور إليها من هذه الدول التي أصابها ذلك البلاء من الخليج، فذكرت هذا الأمر أن الله عز وجل ينزل هذا البلاء للذنوب. كان الاعتراض شديد والغضب، كأننا نظن أننا أقل ذنوبا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى علشان نقول أسباب الفقر والتضخم والبلاء اللي موجود عندنا بسبب الذنوب الذي نحن فيه، نقول لا ذنوب ايه واحنا عندنا ذنوب؟ يا ريت كل الناس زين. لم ينزل بلاء إلا بذنب. انتبهوا، أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ما اعترضوا. لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة. لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة. فهذه نواصينا إليك، بأيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة. فاسقنا فنزل المطر فاستجاب الله رب العالمين وأنزل عليهم المطر. ونحن إخوة الإسلام قد جربنا دعاء الاستسقاء، وإن كان المطر قد تأخر إلا أنه نزل، لأننا نعبد ربا كريما يحب من دعاه، يحب من سأله، يحب من تضرع إليه. ولكننا في صلاة الاستسقاء لا نصليها إلا في اليوم الذي لا يصلى فيه. صلاة الاستسقاء تصلى في أي يوم إلا الجمعة. إلا الجمعة. ليه؟ لأن في الجمعة الناس بتتبع لصلاة الجمعة ويكفي فيه الدعاء. فإذا كانت في غير يوم الجمعة اجتمع الناس وصلوا، وإنما نجعلها نحن يوم الجمعة. ليه؟ لأن الناس مش هيجتمعوا. لو قلنا يا ناس اجتمعوا لصلاة الاستسقاء ما حدش هيجي. ما حدش هيحضر. لأنهم لا ينظرون إلى أن الدعاء هو أرجى الأسباب. لا يعرفون. هذا أمر إيماني هام، ينبغي للعبد أن يعرف أن الدعاء هو أرجى الأسباب عند الله رب العالمين. وفي هذه المسألة أيضا أن التوسل بالذوات غير مشروع، لأن عمر بن الخطاب لم يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما توسل بعمه. ولو كان التوسل بالذوات مشروع فما من ذات أرجى قبولا للتوسل بها عند الله من رسوله صلى الله عليه وسلم. وحديثنا يتصل بعون الله وحوله وطوله ومدده وقوته في سيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، وقد بلغنا إلى الحديث عما وقع في العام 18 من طاعون عمواس، وعما وقع أيضا من عام الرماد الذي أصاب المسلمين في المدينة. وكان فيهم كبار الصحابة وأجلائهم كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عباس، وكان فيهم ابن مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري. كانوا هؤلاء جميعا في المدينة، وقد وقع فيهم ذلك الذي وقع. وكان في جيوش المسلمين الذين كانوا يرابطون في بلاد الشام حيث وقع بهم الطاعون، كان فيهم الصحابة الأجلاء، ففيهم أبو عبيدة بن الجراح، وفيهم بلال بن رباح، وفيهم خالد بن الوليد، فيهم هؤلاء الأجلاء من الصحابة، ويوقع الله عز وجل فيهم الطاعون فيموت فيه 25,000 من جند المسلمين، مع أنهم يجاهدون ويقاتلون في سبيل الله ولا يبلغ القتل في الغزوات هذا العدد، لكن الله أراد أن يصطفيهم شهداء على فرشهم. أراد رب العزة سبحانه وتعالى أن يجعلهم في أعلى عليين بغير سيف ولا سنان، مع أنهم أهل السيف والحرب والقتال. فلا نعجب عندئذ إخوة الإسلام عندما نرى أن القتل يقع كثيرا في المسلمين في بقاع مختلفة من الأرض. فليست العبرة بأن الدماء تحقن في المسلمين، لكن العبرة في بقاء المسلمين على دينهم وأن يموتوا على الإسلام. عبرة في أن يموتوا على الإسلام، أن يموتوا وهم يرجون الجنة، لا أن يموتوا وقد تفسخوا عن دين الله وقد انحرفوا وبدلوا دين الله، لا أن يموتوا وقد تعاملوا بالربا. من أجل ذلك فرب العزة سبحانه وتعالى هو الذي وأوقع الموت بالعباد حيث أراد. وهنا يستطيع العبد أن يتدبر فيجد أن عدد المسلمين في الأرض منذ قرن واحد كان يعدهم الناس قرابة 200 مليون، ثم لا يكتمل القرن حتى يتضاعفوا على ذلك مرات كثيرة، يصبحوا أكثر من 1000 مليون بكثير، بل يبلغ بهم البعض في عدهم إلى 1500 مليون. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فيقول: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فليست العبرة بكثرة قتل أن تحتفظوا بعدد وفير، فلقد كان الصحابة وقد مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واتسعت بهم الفتوحات وملكوا مصر والشام والفرس واليمن وانتشروا في البلاد، وعددهم لا يزال يعد بالآلاف. فإذا أرسلوا إلى غزوة من الغزوات 20,000 جندي كان ذلك العدد كبيرا، مع أنهم ما كانوا يجندون في عمر معين، إنما يخرج صبيهم قبل البلوغ أو إذا ناهز ليصبح فيهم جندي، ويخرج الشيخ إذا زاد عن 60 فيقاتل معهم، فما بين 10 من العمر و60 جند يقاتلون في صفوف المسلمين. ومع ذلك فلا يبلغ العدد، عدد الجند الذين يجندونهم أكثر من 40 مليون في أكبر غزوة غزوها في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، و40 ألفا. فذلك يدل على أن رب العزة سبحانه وتعالى إنما ينصر الناس بدينه. ولو تدبرنا، لو أن رب العالمين أبقى هؤلاء جميعا لكان البقاء في العدد كبيرا، لكن الله أبقى مآثرهم وأبقى أعمالهم، فصاروا وإن دفنوا في الأرض من سنوات طالت إلا أنهم لا يزالوا بين الناس بسيرتهم أحياء، وعند ربهم في الجنة يسرحون أحياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والناظر إلى تاريخ البشرية في بدايتها ينظر أن البشرية بدأت بآدم وحواء، ثم ينجب آدم وحواء أبناء، ويحدث الاقتتال والعدد لا يزال قليلا، قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلن. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، وقع القتل. يعني إذن هذا كله بتقدير رب العالمين. طب البشرية لسه، طب سيب ده، يعني خلي القتل يتأخر. لكن رب العزة يوقع القتل في ذلك ليضرب لنا المثل، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يعني من الناس عندئذ؟ آدم وحواء كبر في السن وسيرحل، والأبناء هم الذين سيخدم، فهؤلاء ولدان يقتل أحدهما الآخر. رب العزة سبحانه وتعالى. ثم يكثر الناس حتى يزدادوا في زمان نوح، ولكن الله يهلك الكافرين وينجي المؤمنين في سفينة، في سفينة. بل إن رب العزة سبحانه وتعالى لا يتحدث عن تجديد البشرية فيقول سبحانه وجعلنا ذريته هم الباقين. ذرية مين؟ نوح. ذرية نوح، يعني كأن الذرية بدأت من جديد بنوح، كما بدأت أولا بآدم بدأت بنوح. يعني كأن هذا النسل كله لو كان قد عمر لما اتسعت له الأرض. ورب العزة سبحانه وتعالى قدر كل شيء تقديرا فلا ننظر. فالعبرة ليست بعدد، إنما العبرة بإيمان يعمر القلوب فتتحرك به الأعضاء. العبرة بإيمان يستصح به القلوب فتصبح تلك القلوب مبصرة سامعة سليمة واعية فاقهة. أما أن يبقى العدد كثير والقلوب مريضة صماء عمياء بكماء قد طبع عليها وقد غلفت فما جدواها، فإن رب العزة سبحانه وتعالى يمثلهم بالأنعام بل أضل. ونحن لا نحصي ولا نعتني بإحصاء الأنعام بقدر ما نحصي بني آدم. وعمر بن الخطاب يؤمر النعمان بن مقر على نهاوند ويوصيه بالجند وهو يسير بهم، فيقول له: فإن الجندي الواحد الرجل الواحد أغلى عندنا من 100,000. وكانت كلمة 100,000 هذه هي التي يضرب بها المثل. فكان عمر بن الخطاب يبين ان الجندي هكذا، ومع ذلك فانهم يقدمون الى القتال يرجون من الله الشهادة، يرجون ان يموتوا شهداء. هؤلاء الجند وهؤلاء العباد والعلماء والزهاد من المسلمين يقع فيهم طاعون عمواس وعام الرماد والقوم هكذا. إذا كان لو أننا ظننا أن أمر رغد العيش إنما يكون بالإيمان، عشان أنا رجل مؤمن يوم عندي الملابس والحالة عندي رخاء والمطر بينزل والمال في جيبي كثير والأولاد بصحة كويسة وغير ذلك، لكان عندما نقارن هذا يبقى هناك عام الرماد أمال يبقى عندنا عام إيه؟ هناك طاعون عمواس يبقى إذن فماذا عندنا اليوم؟ لكن الله عز وجل يصطفي. ولذلك خطبة معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح التي خطب في هذا الطاعون كأنهم يقبلون على خير عظيم، على خير عظيم، ويخطب كل واحد منهم خطبته ويدعو ربه أن يقسم لآل معاذ أو لآل أبي عبيدة حظهم من ذلك، حظهم من ذلك. وهذا كما قلنا ليس تمن للموت، إنما هو تمن للشهادة. ما يتمنون الموت، ما يتمنون الموت، إنما يتمنون الشهادة عند الله رب العالمين. يمر العام 18 والعام 19 والمسلمون في ظلال هذا الذي وقع، ثم يدخل العام العشرين وفيه فتح مصر على المشهور والذي ارتضاه ابن كثير في البداية والنهاية. وقد عذر ابن كثير كل الذين قالوا ان فتح مصر كان قبل ذلك، كمن قال انه كان في العام السادس عشر، وانما كان عذرهم ما جاء من ان عمرو بن العاص استمده عمر بن الخطاب مددا لما وقع عام الرماد، فارسل اليه المدد وقال لأرسلن لك بالإبل أولها عندك وآخرها عندي. وابن كثير يقول لعل ذلك كان في بلد أخرى غير مصر، لأن مصر لم تكن فتحت، لكن تفتح مصر، فيخرج عمرو بن العاص بأمر من عمر بن الخطاب ومعه جماعة من الجند يفتحون مصر حتى إذا بلغوها، لأنهم كانوا فتحوا الشام وفتحوا بيت المقدس وفتحوا هذه البلاد، فجاءوا إلى مصر. فلما اقتربوا واجتمع الجند وكان فيهم رئيسهم في دينهم رجل اسمه أبو مريم، وكان يليه في رئاسة دينهم من أساقفتهم أبو مريم. فعمرو بن العاص قال لجنده لا نقدم حتى نعذر إلى القوم ليخرج إلي أبو مريم وأبو مريم. فخرج إليه فقال لهما إن الله بعث لنا نبيا أخبرنا أن نفتح هذه البلاد وقد أوصانا بأهلها خيرا وذكر أن لنا فيهم نسبا وصهرا وذكر أن إبراهيم تزوج منهم، فنحن جئناكم فإن دخلتم في هذا الدين فنحن وأنتم فيه سواء، وإن أبيتم دفعتم الجزية وقمنا بحمايتكم، وإن أبيتم قاتلناكم. فقال له أبو مريم هذا نسب بعيد لا يرعاه إلا نبي، فقد أحسنت أحسن الله إليه، فإنها كانت، يقصد مريم، ابنة ملكنا، ولكن القوم قاموا عليهم فأثروهم حتى بلغت إلى إبراهيم عليه السلام فاتخذها له زوجة، يقصد بهذا هاجر لما أهداها إليه ملك مصر، إنها ما كانتش من سلالة العبيد والأرقاء، إنما كانت من سلالة الملوك، وإنما وقعت في الرق غدرا. ثم قال له أبو مريم فأمنا حتى نرى رأينا. فقال له عمرو بن العاص إن مثلي لا يخدع، إنما نؤمنكم ثلاثا فإن جئتم وإلا قاتلناكم. يعني هو يريد أن يقول أمني، يعني يأخذ الأمان لا حدود له. وكأن عمرو بن العاص عرف ما وقع من شأن ما وقع مع عمر بن الخطاب من الذي قال له أمني حتى أشرب، فقال له أنت آمن حتى تشرب، فسكب الكوب وقال لا حاجة لي به. فقال له إن مثلي لا يخدع ولكني أؤمنك ثلاثا. قال زدنا فزاده يوما، قال زدنا فزاده يوما، فأمنه خمسة أيام. فعاد أبو مريم وأبو مريم إلى الأرطبون الذي كان يقود القوم وحدثه بما كان من شأن عمرو بن العاص وما قاله فأبى إلا القتال، ودفع جنده ليقاتلوا، فقال له بعضهم إنه لا طاقة لنا بقتال العرب، فإنهم قد هزموا الفرس والروم وأطاحوا بملك كسرى وقيصر. فأخذ يدفعهم أن يناجزوا المسلمين، فدخلوا عليهم فهزمهم المسلمون وقتلوا منهم رجالا كثيرا فيهم الأرطبون الذي كان يقودهم. ثم تحصن أهل مصر فحاصرهم عمرو بن العاص والزبير بن العوام كان يقود جانبا من الجيش، عمرو من جانب والزبير بن العوام من جانب آخر. فأخذ الزبير بن العوام يقاتل حتى إذا رأوا أنه كاد أن يظفر بهم ذهبوا إلى عمرو فصالحوه، والزبير لا يدري بما وقع من الصلح حتى خرج من باب آخر للمدينة. فأمضى عمرو بن العاص فيهم ذلك الصلح وكتب لهم به كتابا. فجاء أبو مريم وأبو مريم يشفعان للأسرى الذين أخذوا، فأبى عمرو بن العاص أن يكلمهما لما كان من إعراضهما، يعني لم يأتوا إليه برد ما سألهم إياه. فلما بلغ ذلك إلى عمر بن الخطاب أرسل عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص يأمره أنه من كان قد أسر في الأيام الخمسة، إن كان وقع أسرى في الأيام الخمسة فلا بد أن تطلقوهم، الأيام الخمسة التي قلت هم فيها آمنون، مع أنهم اعتدوا في هذه الأيام الخمس فهم آمنون، ومن أسر ممن لم يحارب فهو حر أيضا يطلق. ثم قال عن بقيتهم فخيروهم، فمن اختار الإسلام فلا ترجعوه، ومن اختار أن يبقى على الكفر فهذا هو الذي ترجعوا، هذا هو الذي يبقى عندكم أسيرا. وقع بذلك فتح مصر، وفتحت، وجعل عمرو بن العاص له فسطاطا، خيمة فسطاطا في الموقع الذي فيه المكان الذي يسمى الفسطاط، وقيل أنه هو الذي بني فيه بعد موته المسجد المسمى باسمه مسجد عمرو بن العاص. فأنشأ، يعني بدأ الناس يقيمون بيوتهم حول خيمتي، حول فسطاط عمرو بن العاص. ثم أرسل إلى المقوقس عظيم الإسكندرية، كانت الإسكندرية ومصر وإن عدتا بلدان إلا أن المقوقس كان عظيم البلدين، وكان يأخذ الجزية ويدفعها إلى الروم. فأرسل إليه عمرو بن العاص وحاصره بجيش، فقال له إننا نؤدي الجزية إلى من هو أبغض إلينا منك، فنحن نؤديها إليك. هذا يا إخواني يدل على مسألة هامة، لقد كان الروم نصارى، وكان أهل مصر في ذلك الوقت نصارى، ومع ذلك فإنهم كانوا يرون أن هؤلاء المسلمين أقرب إليهم من أولئك الذين هم على دينهم، وذلك لبعد الشقة بين مذاهبهم. لذلك يعني تسميتهم مذاهب ليست كتسمية أهل الإسلام مذاهب، حتى إن البعض يقول ما هو المسلمين برضو فيهم مذاهب. ولذلك يا إخواني لابد أن نفرق بين المذهب والفرقة والجماعة، أن نفرق بين هذه جميعها. فالمذهب يقصد به فهم في المسائل العملية للأمور الشرعية، عملية فهم في الوضوء، في الصلاة، في الأحكام العملية. أما الفرقة فتتعدى الأمر إلى المسائل العملية الفرعية إلى المسائل الأصولية، فقد تتعدى إلى مصادر التشريع فيرون عصمة الإمام، أو قد تتعدى إلى تأويل كلام الله على غير ما جاء فيؤولون النظر إلى وجه الله عز وجل بأنه الانتظار، ويؤولون غير ذلك من الأمور التي جاء بها الشرع وكان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. من أجل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الفرق فقال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، لا يجوز أن ينسب مذهب من هذه المذاهب إلى الفرق، لأن أصحاب هذه المذاهب جميعها هم من فرقة واحدة، هي فرقة أهل السنة والجماعة، وهي الفرقة الناجية. لا يجوز نسبة فرقة منها إلى الضلال، إلى الفرق الضالة. وأما الجماعة فيقصد بها أن رب العزة سبحانه وتعالى أمر الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى وألا يتعاونوا على الإثم والعدوان، فإذا تجمعت جماعة منهم للتعاون على البر أو على الإثم سميت جماعة، وإنما تكون بحسب ما تتعاون عليه على الحق أو على الباطل. فإن تعاونت على البر كانت جماعة الحق، وإن تعاونت على الإثم كانت جماعة من جماعات الباطل. إذن المذاهب، الكلام على المذاهب عندنا كلام على أمور وقع فيها في الاختلاف في الأمور العملية، الأمور الفقهية العملية التي يتسع فيها الخلاف ويكون الفهم فيها لا يخرج عن أصول الإسلام. لكن الفرق هذا أمر من الأمور التي تخرج إلى الضلال يضل بها أصحابها، كما تفرق الشيعة فكفروا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وحفصة وعائشة فوقعوا، فلا يقال هذه فرقة، لا يقال هذه ما هذا مذهب، كما يقول بعض الناس المذهب الجعفري، مذهب الجعفري هذا مذهب في فرقة ضالة. ولذلك فهذه الفرق الضالة لا يقال عنهم انه رأي الفقهي، لا يؤخذ الرأي الفقهي الا على انه فهم من الافهام، انما ينظر اليهم فيما ضلوا فيه من الامور انهم فيه على ضلال، فلا يقال هذا قول فرقة من جماعة من جماعات المسلمين، أو هذا قول مذهب من مذاهب المسلمين، إنما يقال هذا قول فرقة من الفرق الضالة. ومع ذلك فنحن لا نخرجهم من أهل القبلة ما داموا يصلون صلاتنا ويستقبلون قبلتنا ويأكلون ذبيحتنا. يعني قد تكون هناك فرق منهم ضلت في القبلة كالبهائية مثلا، البهائية هذه لا تعد من فرق المسلمين لأنها استقبلت القبلة وجعل غيرت في كتاب الله الذي جعل السنة 12 شهرا فجعلوا السنة 19 شهرا والشهر 19 يوما، هذا خلاف في أمر أصلي، نص الله عز وجل في كتابه الكريم أن السنة 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، فهؤلاء جعلوها 19 شهرا فضلوا بذلك ضلالا مبينا. يعني يدخل عمرو بن العاص ويفتح الله عز وجل عليه مصر، ثم يفتح الإسكندرية، ثم يفتح بلاد النوبة، يعني ينتشر الإسلام في ربوع مصر. وتصبح مصر بلدا للمسلمين. يسلم العدد الكبير من أهلها ويبقى من بقي منهم على نصرانيته. وأريد هنا أن أوضح يا إخواني أن كلمة قبطي لا تعني نصراني، ولكن كلمة قبطي اسم للمصريين القدماء، فيسمى أهل مصر الأقباط. الأقباط. فلما يقال مثلا أن عمرو بن العاص، ابن عمرو بن العاص ضرب القبطي وقال له أنا ابن الأكرمين، فليس من أن يذهب الرجل ليلقى عمرو بن العاص في موسم الحج فيشكو له، ليس معنى هذا أنه يضرب القبطي يعني النصران، يعني قد يكون وقع هذا الضرب لمسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إليهم جملة، وإنما دخلوا في الإسلام أفواجا لأنهم رأوا في الإسلام إحسانا، رأوا في الإسلام إحسان. وماريا القبطية، الكثير من الناس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنصرانية، هذه الكلمة تنطوي على خطأين، الخطأ الأول في تزوج، والخطأ الثاني في نصرانية. فإنها إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها، إنما كانت من سراري، من سر كانت ملك يمين له، فلما ولدت صارت أم ولد، صارت أم ولد، وأم الولد لا تباع إذا ولدت وتعتق عن دبر، يعني تعتق بموت سيدها، موت تصبح عتيق عليه، مولاة له، فتعتق لا تباع ولا تشترى، وهذا من تكريم الإسلام للنساء إذا وتوسيع أبواب العتق لهن. أبواب العتق للنساء أوسع من أبواب العتق للرجال، أولا في أم الولد، ثانيا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق رجلا كان فكاكا له من النار يعتق بكل عضو منه عضوا منه من النار. ومن أعتق امرأتين كانتا فكاكا له من النار يعتق بكل عضو منهما عضوا منه من النار. يبقى إذن علشان الرجل يعتق نفسه من النار إما أن يعتق رجل أو يعتق امرأتين. طبعا قد ينظر البعض إلى هذا نظرة مقلوبة يقول الله طب هما كأنهم بيشوفوا أن المرأة أقل من الرجل، لكن هذا في واقع الأمر توسيع للعتق في شأن النساء عن الرجال، ذلك لأن الرجل قد يتكسب فيكاتب، وقد تضعف المرأة عن التكسب فتضعف عن المكاتبة. جاءوا به فقال لهم أريد أن أدخل على المقوقس، فلما دخل وأبلغه الرسالة أعطاه الهدية، هدية المشهورة من المقوقس اللي فيها البغلة اللي اسمها الدلدل، والحمار الذي سمي عفير، وفيها العسل، وفيها ماريا وسيرين ومأبور، وقيل إن فيها طبيب، وإن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل هذا الهدية إلا الطبيب فرده. وحافظ بن أبي بلتعة وهو في طريقه عرض الإسلام على مارية وسيرين ومأبور، ولم يذكر الطبيب، ولذلك أمر الطبيب هذا يعني ليس بالأمر المعتمد. فأسلمت مارية وأسلمت سيرين قبل دخول المدينة، وتأخر إسلام مأبور فلم يسلم إلا بعد دخولها، كأنه ماريا قبل أن تذهب كهدية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ذهبت إليه مسلمة، والسيرين ذهبت مسلمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى لنفسه ماريا وأعطى وأهدى لبعض أصحابه سيرين، وبقيت تسمى ماريا القبطية بمعنى ماريا المصرية، بمعنى ماريا المصرية. فلا يقال ان صفية بنت حيي كانت يهودية، ولا يقال ان ماريا القبطية كانت نصرانية، إنما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كنا جميعا على الإسلام. حتى إن ماريا القبطية رضي الله تعالى عنها لما ماتت قال الناس كانت أهل دين، كانت ذات دين ذات دين، وجمع الناس عمر بن الخطاب للصلاة عليها. جمع عمر الخطاب جمع الناس ليصلوا عليها، يعني دعا الناس وعرفهم بموتها ليصلوا عليها صلاة الجنازة. فتحت مصر في هذا العام، في العام 20 للهجرة، وقيل ان الاسكندرية تأخرت سنوات او اشهر، لكنها فتحت ايضا، وقد ارتضى ابن كثير ان يكون فتح مصر والاسكندرية في سنة 20 للهجرة، كليهما سنة 20 للهجرة. ثم كان بعد ذلك فتح بلاد النوبة، فتحت بلاد النوبة، وبقي عمرو بن العاص يحكم بلاد مصر من قبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. حتى انه من الصحابة من يعد مصريين، من الصحابة من يعد مصريين، من اشهر الصحابة المصريين عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء اشهر الصحابة من المصريين. ولذلك تجد حديث في صحيح مسلم وايضا في صحيح البخاري بيرويه عبد الله بن عمرو بن العاص، ويقول النووي في شرحه: وهذا الحديث رواته كلهم مصريون أجلة. وقع التحريف في نسخة فتح الباري في معظم النسخ، فيقول: وهذا حديث رواته كلهم بصريون أجلة. فجاء الخطأ في مصريون، ده بصريون واضح طبعا ليقرأ، ويجد فيها يجد فيه ليث بن سعد، ويجد فيه عبد الله بن عمرو بن العاص، فيعرف أن هذا إنما وقع خطأ مطبعيا، وصحيح أنهم مصريون أجلة. والنووي ويقول: وهذا من النادر، وليس من النادر لكونهم بصريين، وإنما من النادر لجلالتهم ولكونهم فقهاء، يعني سلسلة سند من السلاسل النادرة العظيمة. هذا الذي وقع في فتح مصر وقع يقارنه من الأمور التي كانت تدل على عدالة الإسلام وسعته، وأن هذا الدين إنما أنزله رب العالمين ليكون حكما للناس أجمعين. يعني يرفع إلى عمر بن الخطاب أن رجلان من الصحابة تأولا آية الخمر فقالا: خيرنا ربنا فاخترنا، فقال: فهل أنتم منتهون؟ خيرنا ربنا فاخترنا، وشربوا الخمر، فأرسلوا إلى عمر بن الخطاب. كان منهم، كان من الرجلين دول، أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. أظن تذكرون أبو جندل ابن سهيل بن عمرو له مواقف كثيرة، من أول مواقفه يوم الحديبية لما جاء يرسخ في قيوده ويقول: ها قد أسلمت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فسجد الله لك ولأصحابك وأخرجه. ثم موقفه الثاني لما انطلق عند سيف البحر مع أبي بصير وقطع ممر التجارة على قريش، فوقع في نفسه ذلك، قال: خيرنا ربنا فاخترنا. فجمع عمر بن الخطاب الناس فسألهم عن الخمر فقالوا: هي حرام. فقال: لقد وقع من فلان وفلان كذا. قال فأشاروا عليه: أرسل إليهم، فمن أقر أن الخمر حرام فاجلده، ومن أقر أنها حلال فاقتله. المسألة هنا في غاية الأهمية. يعني يا إخواني، رب العالمين كما قلنا أكثر من مرة بيوقع الأخطاء في الزمان الخير، علشان لما يقع الخطأ فينا نحن في هذا الزمان أو في الأزمنة التي بعدها
نبقى عارفين الحل ايه.
قد تجد اليوم من يقول ان التبرع ان سفور المرأة حلال. ان سفور المرأة حلال. فلا يقال لمن يقول ان سفور المرأة حلال انك انت خلاص فلما انت معتقد كده يبقى انت معذور. لا. من استحل شيئا مما حرمه الله كفر به.
كفر به.
ولذلك يقول البعض المرأة لما تقتنع بالحجاب تتحجب. يعني ايه تقتنع؟ طب انت مثلا بتقول لي انه الكبريت ده بيولع. ايه الدليل انه بيولع اهو؟ ولع. لما حك على الازاز يولع. الدليل اهو. يبقى تجربة. طب هل انا استطيع ان انا اتي على بالتجربة واثبت ان الحجاب مشروع او غير مشروع؟ هذه لا تثبت التجربة انما تثبت بايه؟ بالنص. بالنص. فهل النص خاف ام معلوم؟ معلوم. معلوم. اذن فاذا قلت اريد ان اقتنع يعني عايز تعرف النص. فيقال لك النص رب العزة سبحانه وتعالى قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. خلاص. خلاص. فمن رد النص رد كتاب الله. رد كتاب الله. مع ان هؤلاء انما فهموا الفهم الذي خالف الاجماع. الاجماع. ولذلك عندما يقال الخمر حرام بالقرآن والسنة والاجماع. طب الباقي طب ايه فايدة الاجماع بعد القرآن والسنة؟ فايدة الاجماع ان يأتي رجل ويقول الله ربنا مقام لم يقل حرموها انما قال فهل انتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ فيظن أن هل هنا استفهام بمعنى التخيير. استفهام بمعنى التخيير ولكنه استفهام إنكاري أي فانتهوا. ولذلك سبقها قول الله عز وجل فاجتنبوه. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وكلمة فاجتنبوه أقوى من فحرموه. لأن البعض بيظن أن كلمة فاجتنبوه أقل من فحرموه. فاجتنبوه يعني ليس فقط لا تشربوه ولكن لا تشربوه ولا تعصروه ولا تحملوه ولا تبيعوه ولا تجلسوا على مائدة يدار عليها. فاجتنبوه يبقى فيه اجتناب كامل. فليست كلمة فاجتنبوه أقل في التحريم من كلمة فحرموه أو فاتركوه أو فلا تشربوه. إنما هي اجتناب بمعنى أن نجعل بيننا وبينه نطاقا واسعا. يعني الذهب. الذهب لا يلبسه الرجال ونفضل أن يتخفف النساء منه وندعو النساء إلى لبس الفضة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حس النساء على التزين بالفضة بدلا من الذهب. ولكن لا نجتنبه لأننا بنتعامل به وهو الدرهم والدينار وهو المال نبيعه ونشتريه ولا نجتنبه. إنما نحرم لبسه ونحرم الأكل في آنيته ولا نجتنبه. فهذه الواقعة التي وقعت تبين لنا أنه من وقع في حد أقيم عليه إن كان مقرا بأنه من حدود الله. فإن لم يقر مع علمه بالقرآن والسنة مع أنه عارف فإنما ذلك كفر مخرج من الملة.
أيها الإخوة الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.